نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، شرع الله سبحانه وتعالى لنا في ديننا الحنيف شرائع وشعائر، وجعل الشعائر تشعر بهذا الدين وتكون كالعنوان عليه. فمن تلك الشعائر الحج إلى بيت الله وصيام رمضان والمساجد والصلاة في الجماعة، وكذلك الأضحية التي شرعها الله عز وجل وبينها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأضحية فيها تفاصيل كثيرة، لكن أهل العلم يقول بعضهم بأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله فصل لربك وانحر. فبعض العلماء قال بأن الصلاة هنا صلاة العيد، وأن النحر هو ذبح الأضحية. والصحيح أن هذا يشمل عموم أعمال العبد، فالصلاة جميعا لله والنحر جميعا لله عز وجل، سواء كان أضحية أو هديا أو كفارة أو نذرا أو غير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يضحي وكان في عزمه أو نيته أن يضحي، سواء اشترى الأضحية الآن أو أنه سيشتريها فيما بعد، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أحدكم أن يضحي فدخل عشر ذي الحجة التي هي الأيام المباركة التي هي مقبلة علينا، والتي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن العمل في تلك الأيام العشر من ذي الحجة لا يضاهيه عمل في غيرها من الأيام، وأن قدر تلك الأيام وقدر العمل فيها لا يضاهيه عمل في أي أعمال السنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإن من الهدي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره، كأنه نوع مشاركة للحديث أو نوع تكفه بالحديث، وليس معناه أنه محرم، فالمحرم يمتنع من أمور أخرى، يمتنع من الطيب، يمتنع من الجماع، يمتنع من أمور من لبس البخيط المحيط، يمتنع من أمور عدة. لكن هذه يمتنع المضحي من شيئين، من أن يقص من أظافره أو أن يأخذ من شعره، من أي شعر من جسمه أو من رأسه أو شاربه أو إبطيه أو غيرها. ولذلك يشرع له أن يستعد لذلك بأن يأخذ مما يريد من شعره قبل أن تأتي تلك الأيام إذا كان يريد أن يضحي. فإذا ضحى أصبح في حل أن يفعل ما يريد، أي أنه يمتنع في العجل حتى يذبح أضحيته بعد صلاة العيد، يصبح لا حرج عليه في أن يأخذ من شعره ولا من أظافره. بعض الناس أيها الإخوة ظنوا أن المضحي سيكون كالمحرم. عندما تكلمنا على ذلك في سنوات ماضية كان بعض الناس يأتي يسأل، يعتقد أنه سيفعل كالمحرم، وبالتالي بأنه لا يستطيع أن يتعطر، لا يستطيع أن يأتي أهله. لا، إنما هو يمتنع من شيئين فقط، من أن يقص من أظافره أو أن يأخذ شيئا من شعره، سواء من شعر رأسه أو من جسمه أو أي شعر مما يتصل ببدن الإنسان، يمتنع من ذلك مدة العشر أيام حتى يذبح أضحيته ثم يفعل بعد ذلك ما يريد. وهذا وتلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي في حق المضحي فقط، بمعنى أن إذا كان الأب لديه أولاد وهو ينفق على البيت وينفق على أولاده فتلك السنة على الأب فقط صاحب الأضحية، أما أولاده وبناته وزوجته فلا شيء عليهم، لأن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على المضحي أي الذي يقوم بتلك الأضحية، وأما أسرته وأولاده وأهله ممن ينفق عليهم وممن يضحي عليهم وكأنها على ولي الأمر أو ولي البيت الذي ينفق على البيت والذي ضحى بماله، حتى لو توكل الإنسان عن آخر في أن يضحي عنه فليس على الوكيل أو على الذابح شيء، بمعنى أنه إن وكلك صاحب أضحية أن تذبح له أو تمشي في إجراءات الذبح أو تحضر الجزار ويذبح أمامك لأنه مسافر، لأنه في تعب، أو لأنه في بلد أخرى في الخليج أو في السعودية أو في غيرها، فهو يمتنع وأنت لا تمتنع، إلا إذا كنت أنت أيضا تضحي لنفسك فهذه مسألة أخرى. وبالتالي الوكيل أو الذابح أو الجزار ليس عليهم تلك السنة، إنما هي على صاحب الذبح نفسه، على صاحب النفقة، على صاحب المال. أمور أخرى تعتري بعض الناس أيضا، بعض الناس ربما تأتيه أضحية هدية، بعض الناس ربما استلف شيئا من المال واشترى أضحية فيسأل هل يصح مثل ذلك؟ لا مانع ما دام لا يؤدي ذلك إلى ضياع أموال الناس. الحج والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة يصح حتى لو اقترض الإنسان مالا، بشرط أن لا يكون سببا في ضياع ذلك المال. يعني افترض أن إنسانا لديه بيت ولديه عقارات لكن لا تتوفر لديه سيولة في وقت ما، فاقترض بضمانة تلك البيوت وعلى أساس بأنه إن وقع له شيء أن هذه العقارات وتلك الأموال ستسدد عنه فلا مانع، يستطيع أن يحج ولو كان المال سلفا، لكن بشرط ألا يضيع أموال الناس، يعني أن يكون معترا. الممنوع هو أن يكون الإنسان معترا، لا يستطيع أن يسد ولا يتوقع أن يسد، وبعض الناس ربما عليه ديون كثيرة فيأتيه يتحمل، هذا لا يجوز له لأنه يشبه أكل أموال الناس بالباطل، لأن من أخذ مال الناس وهو يعتقد أنه لا يستطيع السداد أو بنية عدم السداد أو ليس عنده إمكانيات السداد فلا يصح أن يتكلف تلك الأعمال، وإنما يأخذ يمكن أن يأخذ لحاجته الضرورية، ولو كان معترا لعل الله أن يفرج عنه ليأكل أو يشرب، أما أن يأخذ وهو معتر ليحج أو ليضحي وهو معتر ولا يتوقع ما لم يأتيه وليس عنده سداد فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والواجب عليه أن يبحث ما يأكل ويشرب ويبحث عن الحاجات الأساسية. أما إذا كان الإنسان مالكا وعنده من الأموال والعقارات ما يسدد هذا وأضعافه إن وقع له شيء فلا مانع، لأن ذلك لا يؤدي إلى ضياع أموال الناس، لأن هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. بعض الناس يعني يتحسس إذا كان شيء من المال من مال الأضحية استلفه، أو إذا استلف شيئا من المال للحج تتحسس إذا كنت معفرا وإذا كنت لا تستطيع السداد وإذا لم تكن تملك ما تسدد به إن وقع عليك قضاء الله عز وجل. فإنسان سلف أموالا من الناس وعنده عقارات وعنده أموال فذهب ليحج فمات، فستسدد من تركته وقد أوصى وكتب الوصية ومعلوم ما، وبالتالي لم تضع أموال الناس. لكن إنسان آخر ليس عنده ما يسد به فأخذ تلك الأموال، والله عز وجل لم يوجب عليه، يعني لم يوجب عليه وهو فقير يحتاج إلى المساعدة أن يتكلف أن يحج ولا أن يتكلف أن يضحي. لكن كما قلت إذا كان المشكلة عنده مشكلة في السيولة فبالتالي لا مانع لو اقترض ثمن أضحية أو أضحيتين بحسب إمكانياته، لأنه سيأتيه بعد العيد 100,000 أو 100,000 أو كذا وسيسدد، وهو رجل غني في الأصل، لكن في بعض الأحيان يكون المال أو النقود أو السيولة كما يقولون تكون في يده قليلة، لكن عنده من الأموال، عنده من العقارات، عنده من البيوت، عنده سيارة، عنده لا مانع، لا حرج، لا حرج. الشريعة لا تحرك على الإنسان أن يفعل ذلك، وبالتالي لا مانع أن الإنسان أن يقترض من أجل الحج أو أن يقترض حتى من أجل الأضحية ما دام هو غني. لكن كل ما في المسألة أنه يفتقد السيولة، أما أن يضيع أموال الناس فلا يحل ذلك أيها الإخوة. ولذلك كما قلت بأن الأضحية إذا كان الإنسان غنيا مستطيعا لا ينبغي أن يتأخر أن يضحي، لأن فيها من الأمور الكثيرة والفوائد فيها من التوسعة على الأهل بما يتناسب مع فرحة العيد، وفيها ذكر لله عز وجل وذبح لله، والله سبحانه وتعالى يحب أن يتقرب إليه العبد. ولذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك والذبح، فيحب الله عز وجل ويبغض الله عز وجل أشد البغض أن تصرف تلك العبادات لغير الله عز وجل، على محبته لتلك العبادات أن تكون له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحانه وتعالى عندما نص على هذه المسائل علقها به سبحانه وتعالى فقال فصلي لربك وانحر، أي أن النحر كما تصلي لله تنحر لله. وبالتالي النحر والذبح عبادة معلومة عند جميع الخلق، حتى الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان كانوا يذبحون لأصنامهم وأوثانهم. ولذلك لما جاءت الشريعة الشريفة نهت عن الذبح لغير الله عز وجل، وبينت أن العبادة جميعا تكون لله عز وجل. وسوى الله عز وجل في الآيات قل إن صلاتي ونسكي، فجمع بين الصلاة والنسك وهو الذبح، وأيضا في الآية الأخرى فصلي لربك وانحر، فكأنه يقول كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله سبحانه وتعالى، لأن كما أن الصلاة عبادة، لأن الناس بعضهم لا ينتبه، بعضهم يصلي لله لكن يذبح من أجل الولي الفلاني أو القبر الفلاني أو من أجل الهجر، من أجل أن يصالح فلانا أو غيره، وتلك عادة ذميمة عند بعض الناس وهو ما يسمى بالهجر، وهو أمر قبيح أن يتوصل إلى الصلح أو إلى مرضات إنسان بأن تذبح الأنعام أو حتى تقدم إليه، إنما يصطلح على ما لا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل صلح وكل اتفاق يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، لا يجوز لإنسان أن يرضى به. فالذي يصمم أن يرضى بالأنعام هو يريد أن يحاد الله سبحانه وتعالى، وتلك العادة الذميمة يجب على كل إنسان أن يسعى في إزالتها ولا يرضاها لنفسه ولا لغيره. فإذا غضب أو أساء إليه أحد لا يطالب برأس غنم ولا بغيره، فهو ليس إلها، وإنما يخشى عليه من العقوبة من الله عز وجل. وليعلم أنه عندما يقول له اذبح لي كأنه يقول صل لي، فالله عز وجل قال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إشارة لله المعبود رب العالمين الذي يملك العالمين. فلا يجوز صلح على هجر برأس غنم أو بقر أو غيره حتى لو أعطاها له ليردها صحيحة، فهذه التمثيلية القبيحة بالأنعام التي خلقها الله عز وجل لا تجوز، وإنما يمكن أن يصطلح على أن يدفع شيئا من المال على شيء من العقوبة التي لا تخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أترى لو اصطلحوا على أن يسجد له أيقبل هذا؟ لو اصطلحوا على أن يركع له أن يسجد له أن يسجد بين يديه أترضى هذا؟
كما لأن بعضهم يدخل عليه كما قلت الذبح، يقول لأنه ستقع مشاكل، ستقع مصائب أو ستقع كذا. ولما تعلق المشاكل والمصائب والرماس بذبح رأس من الغنم أو بالهجر أو بمخالفة شرع الله عز وجل؟ أرأيت لو أنه صمم على أن تسجد له وقال لو لم تسجد لي ستقع مشاكل ومصائب وكذا، لكن سجدة واحدة ستأبى. كذلك لو صمم على أنه لا يكون صلحه إلا برأسه من الغنم فلا يجوز، أو من البقر أو غيرها من الأنعام، ولو دجاجة، ولو دجاجة. فإن في الحديث أن أحدهم قد مروا بأصحاب أصنام فطلبوا من واحد أن يقدم شيئا فأبى فقتلوه فمات شهيدا، وطلبوا من الآخر فقال لا أملك شيئا فقدم ذبابة فكفر بهذا، لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل ولو بذبابة، فكيف بهذا التشبه؟ ولذلك الهجر حرام، حرام حرام بلا شك، ولا يجوز التعاون فيه بأي صورة من الصور. لا يجوز أن تكون ممن يؤدى إليك، ولا يجوز أن تؤديه، ولا أن تكون ساعيا فيه. ولذلك لو أن الناس أخذوا بهذا لانتهت تلك البدعة القبيحة التي تقع عند بعض الناس، ولا يرضى إذا أهان رجل زوجته أو فعل كذا أمسكها أبوها عنده وقال لا أبدا حتى تهجر وحتى تذبح. هذا شيء وعمل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول هذا قل له لا يجوز لك، كما لا يجوز لك أن تقول اسجد لي، لا يجوز لك أن تقول اذبح لي ولو حتى أتيت برأس الغنم ثم تردها حية، فإنما هي رمز كما قلنا، كهذا الذي قدم ذبابة، وهل الذبابة تفيد في شيء؟ لكن هي رمز، رمز للذبح للصنم وغيره. وكذلك عندما يأتي له برأس الغنم كأنه يعني جعل نفسه في مكانة الله وجعل الآخر في مكانة العبد، فلا يجوز. كما فربط الأمرين كما ربطهما الله عز وجل، فالله الذي ربط بينهما لا نحن. فالله قال فصل لربك وانحر، فهل يجوز أن تصلي لغير الله؟ فإذا جاز فانحر لغير الله، ولما لم يكن جائزا قل إن صلاتي ونسكي، ما دام الصلاة والنسك لله فلا يجوز. فالهجر باطل حرام بلا شك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز أن يتعاون فيه أو يسعى حتى الساعي يكون عليه وزر، لأن تلك الآثام كل من سعى فيها يتحمل تلك الأوزار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فبهيمة الأنعام التي أجاز الله عز وجل أن يضحى بها من البقر والغنم والإبل، أما الشاة فتجزئ عن واحد أو واحد وأسرته، يعني حتى مهما كان عدد من يعول، لو أن إنسانا يعول 20 أو يعول 30 فتجزئ أن يذبح شاة واحدة، سواء من الجزع أي الضأن الذي زاد عن 6 أشهر أو الماعز، بشرط أن يكون دخل في السنة الثانية. الضأن من لابد أن يكون قد جاوز 6 أشهر فصاعدا، والماعز لابد أن يكون جاوز السنة، لأن الضأن غير الماعز. الماعز يبدأ من سنة فصاعدا يسمى المثنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا المثنة. فالمثنة من الماعز ما كان سنها سنة ودخلت في الثانية، ومن البقر ما كان سنها سنتان ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما كانت 5 ودخلت في السادسة. فهذا السن الذي يجزئ. وقال إلا أن لا تجزئوا إلا جزعة، والجزعة هي من الضأن، من الضأن من 6 أشهر فصاعدا. فإن كان الضأن بلغ 6 أشهر أو 7 أو سنة فيجزئ عن الإنسان. البقرة أو الإبل تجزئ عن سبعة، يجوز أن يشترك فيها سبعة أسر أو سبعة أشخاص، كل منهم يعول أسرة. إذا كان الرجل يعول أسرتين فيجزئ عنه أن يذبح ولو شاة ولو ماعزا ما دام هو العائل الوحيد. إذا كان يعول أسرة، مثلا لو فرضنا أن رجلا يعول أسرته وأسرة أخيه، أخوه ميت أو لا يعمل أو غيره، فيكفيهم أن يضحي عنهم بشاة واحدة أو بماعز، المهم أن تكون دخلت في السن. أما إذا كانت كان لأخيه أسرة مستقلة بنفقة مستقلة، وكان له أسرة بنفقة مستقلة، فكل واحد عليه أن يذبح شاة، وغير المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن تلك الشريعة أو السنة التي هدانا إليها شرعنا لا تلزم من لا يستطيع، بمعنى أن إذا كان أحد الأخوين مستطيعا والآخر غير مستطيع يذبح المستطيع ويهدي أو يعطي أخاه ويعطي ويتصدق. ويشرع في الأضحية أن يأكل منها الإنسان ويطعم أهله ويتصدق ويهدي إلى جيرانه وأصدقائه. وبعض العلماء يقولون في كتب الفقه أنها تقسم أثلاثا، ثلث لنفسه وثلث للفقراء والمساكين وثلث للهدية والأصدقاء ممن هو غني وليس فقيرا، يعني الفقراء والمساكين المحتاج، لكن هناك لك جار لك صاحب هو ليس محتاجا ليس فقيرا ليس مسكينا لكن من باب الهدية، فيكون على الفقير والمسكين صدقة، ويكون للجار أو الصاحب الذي ليس فقيرا ولا مسكينا تكون هدية ويأكل منها. لكن لا يلزم التقسيم بالتساوي ثلث وثلث، هذا نوع من التقريب، وإنما مراد الفقراء إنه يأكل منها ويعطي منها الفقراء والمساكين ويهدي منها، سواء كان ذلك مذبوحا مطبوخا أو غير مطبوخ، سواء كان لحما أو مطبوخا أهدى منه، الأمر فيه سعة. بعض الناس ربما يتحرج أيضا من مسألة كسر عظام الأضحية أو قرنها عندما يأتي ليذبح أو يقطع اللحم، لا حرج، إنما هذا الكسر والأشياء عندما تنتقي الأضحية ينبغي أن تكون سليمة، غير كثيرة غير عوراء غير عمياء غير كذا، هذه شروطها. لكن عندما تذبحها تحتاج إلى كسر عظامها، تحتاج إلى كسر قرنها، لا مانع من ذلك، لأن بعض الناس يعتقد أن الأضحية أو العقيقة ينبغي أن يتجنب كسر عظمها، وهذا شيء عثر ولا يدل عليه دليل، لأنه كيف يقسمها إن لم يكسر عظامها بعد ذبحها، فلا حرج في ذلك، ولم يرد نص أو شيء يدل على المنع من ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج من فعل هذا، ولكن كما قلنا يشترط أن تكون الأضحية سليمة وقد بلغت السن المطلوبة، ولا يذبح إلا بعد صلاة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع المسلمين، وأن يوفق الجميع إلى طاعته، وأن يباعد بيننا وبين معصيته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام مباركة علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها إيمانا ويقينا وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم املأها إيمانا ويقينا وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا البغضاء والضغينة والحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع علماء المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم جئنا إليه فاللهم صب علينا الرحمات، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، وقو قلوبهم وثبت جنانهم يا رب العالمين، ورد عنهم اليهود والمنافقين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود يا قوي يا عزيز، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة، وطهر بلاد المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وحرر بلادهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم وادفع عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة وحول بيت المقدس وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، ونسألك الفردوس الأعلى ومجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.